إخوتي وأحبابي، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحبة، هذا هو اليوم 15 من شهر رمضان. الذين بدأوا هذا الشهر فجعلوا لأنفسهم جدولا يستثمرون فيه أجل الأيام وأعلاها وأكرمها عند الله عز وجل، وهي هذه الأيام الطيبة المباركة. مضوا وأفلحوا، وإن شاء الله نجوا ونجحوا بحول الحي القيوم، وعليهم أن يثبتوا وأن يستمروا. الذين لم يتمكنوا نتيجة لأنه غلبهم الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، عليهم حقيقة أن يستعينوا بالله وأن يتركوا حياة اللهو والعبث وأن يتوجهوا إلى الله. فهذا شهر حقيقة ميزان، ميزان لحقيقة الإيمان. أين أنت يوم أن تتجلى لك ساعات الرضا وعلامات القبول وساعات الفتح لأبواب الهدى والبعد عن الهوى والهوان؟ إذا كانت الأمور قد توافرت كل أسبابها وأنت لازلت خارج هذه الدائرة، والله يا أخي التفت لقلبك، التفت لقلبك يا عبد الله. على أي حال، أحب أقول أمامك متسع، فبقي أمامك حوالي 15 يوما قادمة إن شاء الله تعالى. وعلى أحبابي ممن كان قد وضع له جدول صلاة والقراءة والذكر والعمل الصالح وصلة الأرحام والصدقة وعمل الخير وإفطار الصائم إلى آخره، إذا كنت قد بدأت فانظر ماذا حققت، واستعن بالله على أن تزيد نشاطك فيما تبقى. نعم يا أخي الحبيب. فيصل من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي فيصل. تفضل أخي فيصل.
نعم. عندي سؤال فيما يخص القروض البنكية.
نعم. نعم، ماذا تريد فيها؟ ماذا فيها؟
هناك قروض بنكية فيها الربا.
نعم. نعم.
هذا الربا تدفع عنه الحكومة.
طيب، يعني هناك قروض تأخذها من البنك أنت لا علاقة لك بهذا 1% الذي حدثتوني عنه في الماضي، لا علاقة لك به، إنما هي علاقة بين البنك وبين الدولة. أما أنت فلو أخذت 100 تعطي 100، صح؟
خمس وديك الدولة يعني.
ما عليك أنت من الدولة، أنا أسألك سؤال، إذا أخذت 100 تدفع 100 أنت؟ بس خلاص، أبشر. في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني؟
فيها بوسول مصاريف بنكية. ما فيش.
لا، أنا أكلمك عن هذا إن شاء الله. مروة من أسبان.
السلام عليكم.
مرحبا يا مروة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وبارك فيك.
أنا سعيدة جدا أنني أتكلم معك.
الله يحفظك يا مروة. تفضلي يا أختي.
عندي 2 سؤال يا شيخ.
تفضلي. بسم الله.
السؤال الأول، أبي
نعم.
لا يصرف على أمي ولا على إخواني.
لا حول ولا
قوة. ويتعدى على أمي ويدرجها. وإنني يا شيخ ما لا أعلم ماذا أفعل.
يلا، الله المستعان. إيش السؤال الثاني يا بنتي؟
والسؤال الثاني، أنا متزوجة.
نعم.
وأهل زوجي لا يحبونني ولا يعاملني بقسوة.
طيب.
ويقولوا إنني أفعل كذا كذا ولا أفعل شيئا.
لا حول
من هذا.
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
زيادة يا شيخ. والسؤال الثالث يا شيخ من فضلك.
تفضلي تفضلي.
أنا متزوجة وأنا أشتغل وأنا أصرف على أهلي، ولكن لا زوجي لا يعلم بهذا. هل حرام أم حلال؟ ولكن هو من نقودي ليس من نقوده.
نعم عظيم. إن شاء الله تسمع الإجابة.
جزاك الله جزاك الله خيرا يا شيخ. ادعي معي يا شيخ أنا مريضة. ادعي لي.
أبشر الله يشفيك ويسخر أبوك لأمك ويجعل أقارب زوجك يقدروك ويحبوك يا رب العالمين. عبد الله من أسبانيا، تفضل يا عبد الله من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عبد النابي، كسميتني سمان أخرى.
الحمد لله.
آه يا شيخ، سألتك واحد السؤال.
نعم.
وما وضحتي ليش مزيان.
اللي هو
أنا خدام في المطعم فيه الخنزير والخمور، وعندي شي حاجة الفلوس بغيت نزكي عليها، الزكاة، واش داي الزكاة أو لا؟
طيب إن شاء الله أفهمك. طيب إن شاء الله.
وكنطلب منك يا شيخ تعطيني التليفون تاعك
إن شاء الله. طب خليك معي يا عبد الله، خليك معي. سأبدأ بالإجابة عليك أنت أولا، اسمعني. لا يجوز لك يا حبيبي يا عبد الله، لا يجوز لك إطلاقا شرعا أن تشتغل في مطعم تقدم فيه الخمور والخنزير، حرام، لا يجوز لك. اخرج عاجلا، وإن تركت ذلك لله عوضك الله خيرا منه، لا يجوز البقاء فيه. وإذا جمعت من هذا المطعم نقود فيجب عليك أنك تضع نسبة مما يشكله، خل واحد يحسب لك كم نسبة ما تقدمه من اللحوم، من المعجنات الحلال، من لحم البقر، من لحم الغنم، من كذا، من الخضروات، ونسبة الخمور والخمر الذي تقدمه والخنزير، ثم تطهر مالك بإخراج نسبة منه بما يعادل خدمتك في هذا الباب، وتعطيه للفقراء والمساكين، وتتوب إلى الله. وما تبقى بعد أن تخرج هذا المال تطهره، الباقي منه زكه، ولكن أخرج عاجلا يا حبيبي يا عبد الله. واضح؟ طيب أخي فيصل يقول هناك قروض ربوية. أنا يعني سايرت هذا الموضوع عندكم في الجزائر، وكانت القرار أن يتحمل هذا 1% المقترض، فكف عنه كثير من الشباب والمتدينين والصالحين، قالوا نحن لا نأخذ هذا القرض أبدا ما دام أن فيه ولو 1% في الربا. فالدولة قالت أنا أتحمله، ما عليكم من هذه، علاقة موجودة بين الدولة وبين البنك، وأنتم إذا أخذتم 100 سلموا 100، وإذا أخذتم 1000 سلموا 1000، إذا أخذتم 20000 سلموا 20000. نقول لا علاقة لك، إثم الدولة عليها، كونها فرضت على نفسها هذا إثمها عليها، هي تتحمل هذا وأنت لا علاقة لك. ولا تمنعوا أنفسكم من أخذ قروض تنشئون فيها لكم مصانع ودكاكين وبناء بيوت وصلاح أحوال، اتكلوا على الله. ولكن أنصحكم كذلك لا تكثروا على أنفسكم من الديون. من أخذ نقودا قبل أخذها يجب أن يكون قد أعد مشروعا يستفيد من هذه النقود، سواء كانت يعني لإصلاح مزرعته، لبناء بيته، لإصلاح سيارته، فتح باب من أبواب الاستثمار، دكان صغير كذا إلى آخر، يبيع فيه الخضروات، يبيع فيه الأكل الطيب. يعني انتبه، لأن الديون هم في الليل وذل في النهار. أما أنها تحل لكم، نعم أنتوا تأخذوا 100 وتدفعوا 100، ما لكم علاقة يا ولدي. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم ومعنا أسئلة أختنا الكريمة مروة. والله مروة كلامك يؤلم كل مسلم، أن يبقى عندنا في أرض الإسلام من يعامل المرأة بهذه المعاملة القاسية، حرام عليه، يضربها لا يصرف ولا يتولى الصرف عليها ويضربها. ما أي إنسان هذا؟ هذا وحش لإنسان. عليه أن يتقي الله عز وجل، عليه أن يتقي الله ذي أمانة في عنقه. إذا كنت يعني قد رأيت هذه المرأة استضعفتها لأنها تريد ألا تنحرم من أبنائها وألا تفضح عند أهلها، وتريد أن تستتر في بيتها، تكافئها بعد سوء العشرة في عدم القيام بحقها تضربها. أنا أدعو لك بالهداية، لا أريد أن أقول شل الله يدك، لا، لكن أقول هداك الله. لا يفعل ذلك إلا من كان سيء الطبع. وترى بالمناسبة يا إخواني، لا يتنمر على أهلي إلا من يكون جبانا في الخارج، فتجده في الخارج جبان وفي الداخل يتنمر على أهله، هذا لأسوأ الناس. بينما تجد الرجال أصحاب المروءة والكرم والإباء والدين أمام أهله لطيف وديع سهل سمح هكذا، إلا في معصية الله هذا شيء آخر. فالشاهد في الأمر لا يجوز، ونحن ندعو الله له بالهداية. أنت كذلك يا أختي، نصيحتي لك كلما أساء إليك أهل زوجك أحسني إليهم. خذي كلامي، أحسني إليهم، أرسلي لهم الهدايا، زوريهم، قولي لهم كلمات طيبة، بذلك رغم أنوفهم يحترموك. المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، تعود القلوب إليك إن شاء الله. وادع الله سبحانه وتعالى أن يسخرهم لك، لأن القلوب بيد الله. قل يا مصرف القلوب صرف قلوب أهلي على احترامي وطاعتي. أما أنك ترسلي لأهلك وتصرف لأمك ولإخوانك، أبدا، تصرفي في مالك كيف شئت، لا علاقة لزوجك في مالك، أنت حرة حرية كاملة في التصرف في مالك، مالك أنت سيدة الموقف فيه. وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا. إحنا نقول المرأة لها ذمة مالية مستقلة، تملك هذا القلم، تبيعه، تشتريه، تأخذه، ترده كما تشاء من غير أن يعني. وماذا يعني كلمة ملك؟ هو التصرف بانفراد، التصرف بانفراد، هذا معنى الملك. نعم يا أخي، فأعطيهم من مالك ولا أحد يمنعك عن التصرف في مالك، بارك الله فيك. عبد السلام من الجزائر، تفضل يا أخي عبد السلام.
السلام عليكم أيها الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال نصلك في قضية الإفتاء.
تفضل.
أنا كنت أعيش يعني، نحن أخوين نعيش مع بعض تحت سقف واحد متزوجين.
نعم.
و يعني كما تعرف يعني صار حدث خلاف بيننا، بيني وبين زوجة أخي.
نعم.
يعني زوجة أخي يعني قالت كلاما يعني لزوجتي لم يعجبني، قالت لها يعني
إلى آخره.
نعم،
يعني قالت كلاما ليس جيدا. نعم،
ليس جيدا. يعني أنا كنت يعني حلفت لزوجتي وقلت لها يعني إذا ذهبت عند أخي أو أكلت طعامه سوف أطلقك. والآن يعني أنا أعرف يعني أن صلة الرحم معلقة بالعرش وكذا، يعني فأريد أن أصلح يعني ما.
الله يرضى عنك يا عبد السلام، قل آمين.
آمين.
الله يبارك. إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله وقوته. أبشر يا حبيبي. نعم، وليد من ليبيا، تفضل يا وليد من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ عبد الله.
الله يحييكم يا أحبابنا في ليبيا، ولكن أنصح إخواني في ليبيا أن يأتلفوا وأن يتصالحوا وأن يتفقوا وأن يقدموا رأي العقلاء، الله يصلح الأحوال. نعم يا أخي.
إن شاء الله، إن شاء الله ادعوا لنا يا شيخ.
يا الله، الله يجمع فيك. الله يجمع شملكم وكلمتكم على الإيمان والتقوى والعمل الصالح.
الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
شيخ، عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
بسم الله. السؤال الأول،
ما حكم حلق اللحية؟
ما حكم حلق اللحية؟
وهل في فرق بين أن أحلقها بالكامل أو يتركها قليلا؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم ركعتي اللي قبل صلاة الفجر؟
ركعتين قبل الصلاة.
ركعتين السنة الراتبة.
معروف يا حبيبي، أبشر. والثالث؟
والثالث استراحة في الصلاة.
أحسنت، الاستراحة
هي عندما أكون ساجد من الركعة الأولى و...
نعم
نعم ماشي الركعة ووقف للركعة الثانية أجلس قليلا.
معروف معروف، أبشر إن شاء الله. أبشر يا وليد، أجيبك إن شاء الله إن شاء الله. عبد الحليم من فرنسا، تفضل يا عبد الحليم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجازيك.
آمين يا رب.
عندي بعض أسئلة.
ما شاء الله، بسم الله. السؤال الأول.
السؤال الأول بالنسبة للبنوك هنا في فرنسا، طلعت عن البنوك، فمثلا إذا أردت أن أشتري منزلا،
أيوة،
قالوا لي مثلا أردت أن أشتري منزلا ب10 ملايين، وهما يتكلفان بالاشتراء وبالأوراق وبكل، ولكن يبيعوا لي في آخر يبيعوا لي ب 12 ملايين، وأنا أرضى بك بهذا. هل داخل في الربا أم لا يا شيخ؟
ما شاء الله، الآن بدأ عندكم هذا في فرنسا في البنوك.
نعم نعم يا شيخ.
يعني البنك نفسه يشتري البيت، وإذا اشتراه يبيعه عليك؟
لا، أنا أختار بيتا مثلا ب10 ملايين، ومن بعد نقول لبنك أنا أريد بيتا ب10 ملايين، يقول لي نعم نحن نتكلف في كل، ولكن من بعد نبيع لك ب12 ملايين.
طيب الآن الحمد لله، هذه خطوة رهيبة، هذه خطوة عجيبة. نعم. بس لسه،
ولكن يقول لك هل تستطيع تعطينا 12 ملايين أم لا؟ مشي ضروري، هل تعطي 12 ملايين؟ أنا يتساءل معك أقبل قبل.
أي نعم، يعني يتأكد من ملائكتك.
يتأكدون
من ملائكتك المالية قبل أن يشتروا هذا البيت.
نعم نعم.
طيب أنا أتكلم إن شاء الله عنه بالتفصيل إن شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بأخينا الكريم عبد السلام. يقول أنا كنت أعيش مع أخي وزوجة أخي وزوجتي، ولكن حصل خلاف، وبعدين يعني من باب غضبه على أنهم قالوا في زوجته شيئا أحزنه، والإنسان يغار على زوجته، هذا حق له ما دام أن الكلام قد قيل فيها بباطل. قال حلفت على زوجتي أنك لا تأكلي طعاما ولا تذهبي عندهم، ولأن أريد، أنا أخاف الله أن الرحمة معلقة بالعرش، ماذا علي؟ أنت قلت إذا ذهبت فسوف أطلقك. على أي حال، إذا كانت هذه العبارة إذا ذهبت فسوف أطلقك، أنت ما طلقتها ولم تقل شيئا، يعني ما حصل منك طلاق. إذا الحمد لله، الآن كفر عن هذا احتياطا، مع أنه لا تجب احتياطا. أطعم 10 مساكين واذهب لأخيك ولا تقطع رحمك يا عبد السلام. أخي من ليبيا يقول ما حكم حلق اللحية؟ ما يجوز حلق اللحية يا أخي، فيها 17 حديث في صحيح البخاري ومسلم، ولا أريد أن أستعرضها كلها، لكنها شعار من شعارات الإسلام. إنما الكلام عن عند علماء المسلمين، إنه هل يجوز للإنسان أنها إذا طلعت شعرة زائدة هكذا أن يأخذ منها شيئا وأن يهذبها وكذا. بعض العلماء يستدلون بأمرين: النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشط لحيته فتتساقط منه بعض الشعرات، والأمر الثاني أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، وبالتالي ما في شك أن من يحلقها يأثم، لكن من يبقيها كما كانت هذا جزاه الله خير أخذ بالأعلى، ومن يهذبها ويجملها وإذا طلعت شعر من هنا أو شعر من هنا لا بأس به. ولا تتشددوا في هذا الأمر الخلافي، فلا إنكار في مسائل الخلاف. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم، ومعنا أخونا الكريم وليد من ليبيا، أجبته على سؤاله الأول. السؤال الثاني يقول: حكم ركعتين قبل صلاة الفجر. هاتين الركعتان يا بني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركهما لا حضرا ولا سفرا، وكان يقول عنهما عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. يعني إذا كانت هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها كلها وما عليها كلها، معناته لها أجر عظيم، فكيف بصلاة الفجر وفضلها؟ فيجب أن نحارس أن نحرص عليها. جلسة الاستراحة هل هي سنة؟ يعني نعم، هي حديثها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من العلماء من قال أنه إنما فعلها في أثناء الكبر فيفعلها عند الحاجة، وبعضهم قال تفعل في كل صلاة، بعض العلماء قالوا لا، إن كان الإمام قد جلس جلسة الاستراحة فالمأموم يجلس، وإن قام فقم معه. جلسة الاستراحة هي قبل أن يقوم الإنسان من الركعة الثانية، يجلس قليلا بعد أن يكبر الإمام ويقف، يجلس قليلا ثم يقف. على أي حال هي سنة نعم، وإنما يعني أنها سنة هذا أمر ثابت، لكن متى تفعل للعلماء عليهم رحمة الله خلاف، منهم من قال تفعل في النوافل، منهم من قال تفعل في النوافل والفروض، منهم من قال تفعل إذا فعلها الإمام، منهم من قال تفعل إذا كان الإنسان قد كبر واحتاج إلى الراحة، منهم من قال تفعل على الدوام. والمسألة يا ولدي خلافية، إن فعلتها فهي سنة، وإن تركتها فلا شيء عليك، ولا أريد أن تكون سببا للخلاف بين الناس، لأن بعض الناس يحفظ لسنة من السنن ويبدأ يعادي ويصاحب ويصارخ من أجلها. لا يا أخي، إذا في سنة عظيم أن تدعو إليها، لكن إن سمع الناس لك وإلا فهم إخوانك وأحبابك وإخوانك المصلين معك في المسجد، لا تخاصمهم لأنهم لم يوافقوك على هذا الكلام. بارك الله فيك، تفضل فاطمة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك فاطمة من الجزائر، تفضل.
رمضان مبارك.
الله يبارك لنا ولكم في العمل الصالح. نعم تفضلي.
شكرا لك يا شيخنا الكريم. عندي سؤال. سمعت المرة اللي فاتت مرأة عندها ابنة غير شرعية، عنده ابن راجع عند ابن غير شرعي، حابة أسأل ما حكمة الله من أنه الطفل غير شرعي لا ينسب إلى لا ينسب أبوه إليه،
لا ينسب إلى أبيه. نعم
إلى أبيه. نعم أبشر. ما حكم شغل ما ذنب هذا الطفل؟ ما
أبشر. لم أبشر.
والشيخ أنا أريد هاتفك الشخصي إذا أمكن، عندي سؤال حساس نوعا ما يخص زنا المحارم، أريد أن أسأل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب طيب.
رمضان
الله الله يبارك لكم في العمل الصالح. أخي عبد الحليم من فرنسا، ما ذكرته لي أنا أعتبره بشرى، لكن تحتاج إلى انضباط. يعني أن يأتي البنك الآن تذهب إليه تقول والله أنا محتاج أشتري هذا المنزل، جيد، هذا يسمى المرابحة للأمع الآمر بالشراء. مثلا استمعوا إلي، هذا القلم يأتي إلي واحد من الشباب هنا يقول يا أخي عبد الله هذا القلم، أو يقول لزميله يا أخي فلان إذا اشتريت هذا القلم من عبد الله المصلح فأنا مستعد أن أشتريه منك. فيأتي هذا الزميل يقول لي بكم تبيعني هذا القلم؟ أقول بعتك إياه ب10 ريال. فيأخذه ويقول لزميله لقد اشتريت القلم، ماذا تقول؟ قال الآن أنا أشتريه منك، يذهب ويشتريه منك. لا بأس بهذا، بس إذا كان البنك سيشتري المنزل ويدخل في ملكيته ويستقر في ملكيته، في هذه الحالة تعال اشتري منه حتى ولو زاد عليك. هو طبعا التجارة قائمة على الربح، الواحد يبحث عن الربح، لكن عن الربح الحلال وليس عن الربح الحرام. يوم أن تأخذ ريال بريالين هذا حرام، ولهذا لما قال المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الربا مثل البيع، أشتري سلعة بريال وبيعها بريالين، مثلها لما أعطي ريال بريالين. رد الله عليهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، قطع عليهم الطريق. أي نعم، عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. فالآن إذا كانت البنوك عندكم ما شاء الله في فرنسا، وإن شاء الله تنتشر هذه في أوروبا كلها، ستقول لمن يريد أن يشتري منزلا، يذهب إلى كل أنا أريد يا بنك إذا اشتريت هذا المنزل أنا أشتريه منك بالتقسيط. قل لي بس تعال قبل أن أدخل في شرائي، أريد أن أتأكد من ملاءتك المالية أنك قادر على أن يعني توفيني هذا الدين، لأنه سأبيعه بتقسيط. ما الذي تريده مني؟ أريد أتأكد من عملك أنك موظف، وأن راتبك يمكن نأخذ منه قسط ويبقى لك قسط، ونتأكد من هذه الأمور. لا بأس، إذا اشترى البنك هذا البيت ودخل في ملكيته جاز لك أنت أن تذهب إليهم وتشتريه منهم بالتقسيط، حتى ولو كانوا قد اشتروه بعشرة وتشتريه أنت منهم بالتقسيط باثني عشر، لا بأس. الأخت فاطمة من الجزائر تسأل تقول ما هي الحكمة من أن الإبن، يعني الرجل إذا زنى بامرأة فإن الولد لا ينسب إليه حتى يقطع الله عنا هذا البلاء القائم على الفساد؟ لو نسب إليه لرقة القلوب، لكن إذا علم الإنسان أنه، أو علم أحد أنه إذا حصل منه هذا الفعل السيء أن نتيجته أنه يعني سوف يعاقب بالحد الشرعي، وسوف إذا ترتب على هذا يعني ولد أو بنت أنه لن ينسب إليه، وأن هذا الولد والبنت سيبقى معلقا في ذمته في سوء تربيته لو لم يجد له من يرعاه، وأن هذه التبعات الهائلة تجعله قبل ذلك إن كان عنده عقل أن يبتعد عن هذه المصائب وأن يكف نفسه عن هذا البلاء. هذا هو المراد، بارك الله فيك. أحبابي وإخوتي، نسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته في هذه الأيام الطيبة المباركة، فنقول اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأهلينا أجمعين والمسلمين أجمعين ومن يستمع إلينا، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النار. اللهم اجعله فاتحة خير لهذه الأمة، تعيد لها مجدها وعزها، وتحقن فيه دماءها، وتيسر فيه أرزاقها، وتكفيها كيد أعدائها يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل سوء، واحمنا من كل مكروه، واجعلنا مباركين أينما كنا، وثبتنا على الإيمان والعمل الصالح حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا وأبنائنا وإخواننا والمسلمين جميعا. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض دين المدينين، واكشف كرب المكروبين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.